الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الآيات. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويتأثر لكفر الكافر ولرد الكفار للحق ومكابرتهم، مع أن الحق واضح جلي وقد وهبهم الله جل وعلا العقول والإدراك والبصيرة، فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى هذا ويستجيبوا ولا يردوا قوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من المعقول لو دعاهم إلى غير الحق لاستجابوا له، لأنهم يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بعض صناديد قريش وردوا عليه ردا سيئا تأثر وحزن. فالله جل وعلا يسليه ويطمئنه بأنك قد بلغت ولم يرد الحق تكذيبا لك، وإنما لأن فيهم من الشقاوة ما الله به عليم، فهم ردوا الحق لشقاوتهم لا لتكذيبك ولا لكونك قصرت في التبليغ والبيان والإيضاح. ولا يحزنك الذين كفروا. قال بعض العلماء رحمهم الله الحزن من المؤمن لكفر الكافر عبادة، يعني المؤمن إذا رأى من الكافر الإعراض ورد الحق يتأثر، وتلك عبادة لله، لأنه ينزعج ويتأثر أن يرد قول الله، يتأثر ويحزن أن يعبد في الأرض غير الله، فتلك عبادة. لكن الله جل وعلا نهى رسوله أن يحزن لهذا، لأنه تأثر بهذا كثير عليه الصلاة والسلام من شفقته وحرصه على الأمة ورغبته في ذلك، كان يتأثر إذا كفر من كفر ممن هم عقلاء مدركون مميزون. فسلاه الله جل وعلا بقوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني كأن الكفر بعيد وهم يسارعون إليه ويسيرون إليه بسرعة، يعني يقبلونه ويندرجون ويتبعون نحوه. إنهم لن يضروا الله شيئا، لا تظن أنهم إذا عبدوا غير الله يضر الله، لا، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، اتضح له الحق وتركه واتضح له الباطل وسلكه. والله جل وعلا أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ووهب العباد العقول والإدراك، من ليس بعاقل غير مكلف، ما يكلف ولا يلزم بعبادة ولا عمل، لكن من وهب الله العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة فلا حجة له على الله حينئذ. إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله جل وعلا ما يناله من عباده الضرر، كما أنه جل وعلا لا يناله من عباده النفع، وإنما هو جل وعلا الضار وهو النافع سبحانه وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيئا، وشيئا نكرة يعني أي شيء. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، وهذه الإرادة ما هي؟ الإرادة الكونية القدرية، وليست الإرادة الدينية الشرعية، فالإرادة إرادتان، الإرادة الكونية القدرية يعني ما في الكون شيء إلا وأراده الله جل وعلا، كفر الكافر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، والإرادة الدينية الشرعية ملازمة للمحبة، والإرادة الكونية القدرية لا بد أن توجد، يوجد المراد منها لا بد. الله جل وعلا أراد كفر هذا العبد يكفر ولا بد، أراد إيمان هذا العبد يؤمن ولا بد، أراد الله أمرا ما إرادة كونية قدرية لا بد أن يوجد، إرادة دينية شرعية قد توجد وقد لا توجد. فالله جل وعلا أراد وأحب من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، منهم من عبده ومنهم من أبى وكفر، فمن كفر خرج عن الإرادة الشرعية، لكنه ما خرج عن الإرادة الكونية القدرية، لأن الله جل وعلا يعلم هذا أزلا منه أنه يكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أراد الله جل وعلا كونا وقدرا وعلم من حالهم قبل أن يخلقهم أنهم يكفرون وأنهم لا يستجيبون فكفروا، فليس لهم حظ ولا نصيب في الدار الآخرة، وإنما حظهم العذاب. ما يقال ليس لهم حظ في الآخرة فقط، قال جل وعلا ولهم عذاب عظيم، لأن من الناس من الخلق من المخلوقات من ليس له حظ في الآخرة لكن ليس عليه عذاب، كالبهائم مثلا، البهائم لا حظ لها ولا نعيم لها في الدار الآخرة ولا عذاب، لأن الله جل وعلا يوم القيامة بعدما يتصل بعضها من بعض يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما ختم الله بهذا سورة النبأ سورة عمة، يا ليتني كنت ترابا، حينما يقال للبهائم كوني تراب يقول يا ليتني مثلها. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، عذاب شديد، ليس بعذاب هين أو يحرمون من النعيم فقط ويكفيهم هذا، لا، بل يعذبون، لأن الله جل وعلا دعاهم إلى الإيمان به وأعطاهم وأنعم عليهم وتولاهم بلطفه ورحمته من أن يوم أن كانوا نطف إلى أن توفاهم، وهو يتولاهم جل وعلا برعايته والإنعام عليهم والعطاء والعافية، ودعاهم جل وعلا إلى الإيمان به فأبوا، فاستحقوا هذا العذاب العظيم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر يعني اعتاضوا الكفر وبدل الإيمان، قيل هذه الآية في المنافقين خاصة، وقيل في اليهود والمنافقين، لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، واليهود يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم مؤمنون لكنهم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون الله لكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما نفعهم إيمانهم بالله. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وقيل في كل كافر، لأن الله جل وعلا كأنه خير العباد، هذا طريق الإيمان والحق ودخول الجنة، وهذا طريق الكفر والضلال والنار، فاختار المؤمن لنفسه طريق الحق وسلكه، واشترى الإيمان ورغب فيه، والآخر والعياذ بالله أخذ الكفر وترك الإيمان، فكأنه دفع الإيمان رغبة عنه ثمنا للكفر الذي أخذه. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وعبر جل وعلا بالشراء لأن الغالب أن المرأة يبذل المال الغالي النفيس عليه لمحبته بالمثمن الذي يريد أن يشتريه، فهو أحب ما اشتراه، فهو حينما يدفع الدراهم قيمة للمنزل مثلا يكون فرح بالمنزل ويريده ويفضله على الدراهم، لولا تفضيله إياه على الدراهم لما دفع الدراهم بقيمة للمنزل، لكنه يرى أن المنزل أفضل. فهؤلاء كذلك والعياذ بالله اشتروا الكفر، رغبوا في الكفر وأخذوه وفضلوه ودفعوا ثمنا له الإيمان بالله الذي كان مفروضا وواجبا عليهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، تأكيد بأنه ما يمكن أن يضر أحد من الخلق الله تبارك وتعالى، ولهم عذاب أليم مؤلم، شديد. ثم إن الكافر والعياذ بالله قد يقول أرى كثيرا من المؤمنين فقراء ومرضى وبؤساء ومعذبين ويقول عن نفسه إنه في نعمة وصحة ومال وولد وجاه ويأمر وينهى ويتسلط، يقول أنا أفضل من هؤلاء. قد يغتر بنفسه ويقول أنا أفضل من هؤلاء، أنا أفضل منهم في الدنيا، وإن كان هناك بعد فأنا سأكون كذلك مثل مقدم عليهم، كما قدمت عليهم في الدنيا فهؤلاء أقدم عليهم في الآخرة إن كان هناك آخرة، وإلا فلا يؤمن بالآخرة. فرد الله جل وعلا عليه زعمه هذا وحسبانه، وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، وفي قراءة ولا تحسبن يعني يا محمد أو من يتأتى منه الحسبان، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظنون أننا نعطيهم من المال والولد والجاه والسمعة عند الناس والتقدير والمنزلة والمرتبة، ما نعطيهم هذا إكراما لهم، وإنما نملي لهم نمهلهم. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لا قيمة لها عند الله، والآخرة عند ربك للمتقين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يقول عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ما من نفس منفوسة إلا والموت خير لها، إن كانت برة فما عند الله خير للأبرار، وإن كانت فاجرة فالله جل وعلا يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالموت فيه راحة للمؤمن وانتقال إلى ما أعد الله جل وعلا له من النعيم المقيم، والموت للكافر كذلك لأنه يستريح من زيادة العذاب من زيادة الإملاء، لأن في إملائه وإعطائه ما يريد زيادة في تعذيبه والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، يعني ليس بخير بل هو شر لهم، كما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكافر في إمهاله والشقي والمتسلط على عباد الله جل وعلا في إمهاله زيادة تعذيب لأجل أن يستحق من العذاب أكثر ويأخذ قسطا كبيرا مما من العذاب الذي أعده الله جل وعلا للظالمين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نوع جل وعلا العذاب في الأول وصفه قال عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني جميع أنواع العذاب تحصل لهم، لأن من العذاب مثلا من هو موجع، ما هو موجع وجع لكن ما في إهانة، ما في إهانة، لكن ومن العذاب من هو أقل وجعا أحيانا لكن فيه إهانة أشد، فالله جل وعلا جمع لهم صفات العذاب بأنه عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين والعياذ بالله. وما ذاك إلا ليحذر العاقل وليرجع إلى نفسه وليندم وليتب إلى الله جل وعلا قبل أن يباغثه الأجل. فالله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبره الناس ولينظروا فيه. وكفار قريش الذين كانوا أشد الناس عداء لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتلذذون بالقرآن بسماع القرآن وتأمله لأنه فصيح بليغ ما يستطيع البلغاء أن يأتوا بمثله، فكانوا يتلذذون بسماع القرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن واضح جلي أقام الله جل وعلا به الحجة على العباد. ما يمكن أن يقول عبد ما تبلغت أو ما علمت، وإنما أقيمت الحجة على العباد كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المبين الذي أنزله الله جل وعلا عليه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني حاولوا وعجزوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة من مثله، ما استطاعوا. فأقام الله جل وعلا عليهم الحجة بهذه الآيات العظيمة. وفي هذا تذكير وزجر لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالمال والصحة أن يخاف أن يكون هذا استدراج، يفكر في أمره. إن كان عمله في طاعة الله فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأل الله الثبات والزيادة من فضله، وإن كان يعطى ما يعطى وهو على شيء من معاصي الله فليرجع وليندم وليتذكر وليخشى أن هذا استدراج حتى يأتيه الموت وهو على معصيته فيؤخذ على غرة والعياذ بالله فيكون ماله إلى العذاب.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: ولا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد مشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم.
يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا وكاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نريد شرح هذين الحديثين.
هذان الحديثان فيهما النهي والتحذير عن إتيان العراف والكاهن والساحر ونحوهم ممن يقول بلا علم ويدعي علم الغيب ومعرفة بعض المغيبات. ثم إن هذا الآتي متوعد بهذا الوعيد مجرد مجيئه إليه، ثم إن صدقه فيكون أعظم وأشنع. فإذا أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، لا تقبل صلاته، هذا إن صدقه ولم يصدق مجرد ذهابه إليه لا يقبل له، إلا إن تاب وأناب فالله جل وعلا يتوب على من تاب. ثم إن أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه خطوات، يعني مجرد الإتيان متوعد بهذا الوعيد أنه لا تقبل له صلاة، ثم إن صدقه فيكون أشنع وأعظم جرما وأشد إثما، وهو كفر والعياذ بالله.
قل السائل: هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟
الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه فهو صحيح، سجل أو لم يسجل. ويعبر بعض الناس بالزواج العرفي يعني اللي بدون تسجيل، والزواج الرسمي إذا سجل، وكلاهما زواج إذا اكتملت الشروط وتوفرت الأركان فهو زواج صحيح، لكن ينبغي التقيد بالزواج الرسمي حتى لا يكون تلاعب ولا يكون هروب ونحو ذلك، يكون معرفة وعلم وإعلان للنكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح.
يقول السائل: هل يعتبر عمل المعاصي من الصغائر في الحرم من الإلحاد فيه بظلم؟
لا يجوز للمسلم أن يقدم على معصية الله تبارك وتعالى، والمعاصي تتفاوت، منها ما يعمله العاصي وهو غير مبال بها ومتساهل فتكون في حقه والعياذ بالله أعظم إثما من الكبيرة، ومن المعاصي الكبار التي يتوب ويستغفر يكون أحيانا فيها مصلحة له بالندم والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. والمعصية الصغيرة مع الإصرار وعدم المبالاة تكون كبيرة، والمعصية الكبيرة مع الندم والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا تكون صغيرة. والإلحاد في الحرم كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون الملحد في الحرم في نفس الحرم، وقد يكون بعيدا عن الحرم إذا نوى السوء بأهل الحرم، وإن كان بعيدا فإنه يعتبر من الملحدين في الحرم. إذا خطط للسوء أو للأذى لأهل الحرم فهو واقع في هذا الوعيد المتوعد به، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمعاصي تتفاوت، معصية خفية هذه لا تضر إلا صاحبها، وحري بصاحبها إذا تاب وأناب أن الله جل وعلا يتوب عليه. لكن من المعاصي ما يتعدى ضرره ويكثر إثمه لانتشاره ووقوعه مثلا في مضرة آخرين كثيرين، ولا يصح لنا أن نقول هذه المعصية مثلا من الإلحاد وهذه ليست من الإلحاد في الحرم، بل الواجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي مطلقا، ومعصية في الحرم أشد من معصية في غيره، لأن العاصي في الحرم استخف بحق الله وبحق بيت الله وبالحرمة التي حرمها الله من يوم أن قبل أن يخلق السماوات والأرض، والله حرم بيته يوم أن خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يستخف بهذه الحرمة العظيمة التي حرمها الله جل وعلا.
قول السائل: ما حكم الصلاة في الصوف التي أمام الإمام في مسجد الكعبة؟
أمام الإمام هذه لا يخلو، إن كانت في جهة الإمام فلا يصح للمأموم أن يصلي أمام الإمام، كأن يكون مثلا الإمام يصلي في مكانه الحالي والمرء يصف بينه وبين الكعبة فلا يجوز له ذلك. أما إذا كان أقرب إلى الكعبة في الجهات الثلاث غير جهة الإمام فيصح، كأن يكون بين الإمام والكعبة مثلا 20 أو 30 مترا في جهة الباب وبين المأموم والكعبة 1 متر فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود وما بين الأركان الأخرى دون جهة الإمام. يعني إذا كان المأموم أقرب إلى الكعبة في جهة الإمام فلا تصح صلاته، وإذا كان أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في إحدى الجهات الثلاث فالصلاة صحيحة.
سنية في الطائرة وأنا قادم من الرياض ولبست الإحرام في جدة لأنه كان بالسيارة ثم أتممت العمرة، فما حكم ذلك؟
على المرء المتوجه إلى مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات، والإحرام هو عقد النية الذي هو عقد النية في القلب، ويجوز التلفظ بها في اللسان، فيقول مثلا لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة إذا كان قارن، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتع بالعمرة إلى الحج، ويتجرد من المخيط. فإن لم تكن معه ملابس الإحرام وهو في الطائرة مثلا فيعقد النية مثل ما ذكر الأخ السائل عند الميقات أو قبل الميقات، ويتجرد مما ليس بلازم من المخيط، يحرم بالسراويل، فإذا تيسرت له ملابس الإحرام خلع ما عليه ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه لأنه اتقى الله ما استطاع. وأما إذا عقد النية واستمر على ملابسه العادية جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، لأن الجهل والنسيان في لبس المخيط يعذر به، لكن إذا كان عنده علم فعليه أن يتجرد من المخيط الزائد ويبقي السراويل يكفيه. وإذا اتدر بالغترة أو الشماغ أو ارتدى بها جعلها رداء فلا بأس، وإذا لم يفعل هذا ولا هذا وإنما أحرم عقد النية وعليه ملابسه العادية لجهله فلا بأس عليه ولا يلزمه فدية.
27 عام وكنت ضعيفا في العبادة، وقبل شهر مرضت وتوجهت إلى الله ولا زلت مريض ولكني مجتهد في العبادة، ولكن نفسي تقول أنت راجعة إلى الله بسبب المرض ولا يقبل الله منك.
لا يا أخي، هذا من تثبيط الشيطان، يقول الشيطان لك لا يقبل الله منك، يريدك أن تستمر على ما أنت عليه من المعصية، والله جل وعلا بكرمه وجوده يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. والله جل وعلا لا يقبل توبة العبد إذا غرغر وعاين ملائكة العذاب والعياذ بالله. أما ما دام لم يغرغر ولم تطلع الشمس من مغربها فالله جل وعلا يقبل توبة العبد. فبادر بالتوبة إلى الله واستمر واجتهد في الأعمال الصالحة والله جل وعلا يتوب عليك، وأبشر بالخير ولا تيأس من رحمة الله مهما ارتكبت من الذنوب. فالله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، وجاء يسأل هل له من توبة، فدل على عابد وليس بعالم، فقال له هذا العابد الجاهل: لا توبة لك وقد قتلت 99 نفسا. فاخترط سيفه وقتل هذا المسؤول، لأنه هو الذي جنى على نفسه، أغلق باب الرحمة عنه فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فبادر بالتوبة. وبلدك هذه بلد سوء، قتلت بها 100 نفس، ابحث عن بلد أخرى، هناك بلد فيها أناس يعبدون الله، اذهب إليهم واعبد الله معهم. فتوجه إلى بلد الأخيار ليعبد الله، فأتاه ملك الموت في الطريق، فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول إنه خرج تائبا فنحن أحق به، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خير وهذا سفاك، سفاك للدماء، فنحن أحق به. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان يحتكمون إليه، فاحتكموا إليه فقال: قيسوا ما بين البلدين. فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما أتاه ملك الموت ناء بعنقه، دفع بنفسه إلى بلد الأخيار فكان أقرب إليها بهذه الدفعة منه، فقبضته ملائكة الرحمة وهو لم يعمل خير سوى التوبة والندم على ما فرط منه. فالمؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا ويفرح لأن الله جل وعلا وفقه للتوبة، ويؤمن ويوقن لأن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يكون عنده يأس. فاليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. فيكون المؤمن بين اليأس والرجاء، يعني ما يغلب الرجاء فيكون عنده أمن من مكر الله والعياذ بالله، ولا يغلب الخوف فيكون عنده قنوط من رحمة الله والعياذ بالله، وإنما يكون بين يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ويخاف من عقاب الله في أعماله السيئة، ويبشر بالخير ويجتهد في الأعمال الصالحة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعلى العبد أن يحاسب نفسه ويرجع عن الأعمال الصالحة ويعزم على هذا سواء كان مريضا أو صحيحا، ولا يثبطه الشيطان عن التوبة لأنه مريض أو نحو ذلك.
يقول السائل: نحن على سفر يوم الجمعة بعد الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي العصر قصرا في الحرم قبل الذهاب؟
أولا، الجمعة لا يجمع معها صلاة العصر، يعني لو خرجت من مكة ضحى وصليت الجمعة بالطائف أو بغيرها من البلاد على طريقك ما تجمع معها صلاة العصر. ثانيا، ما يسوغ لك أن تجمع وأنت في مكة، إن كنت مقيم في مكة أكثر من 4 أيام. أما إذا كانت إقامتك في مكة 4 أيام فأقل، وكان الوقت غير وقت الجمعة، فلك أن تجمع معها العصر. فمثلا إذا أتيت إلى مكة وأقمت بها 3 أيام أو 4 أيام فقط، وتريد السفر بعد صلاة ظهر يوم الخميس مثلا، فإذا صليت الظهر مع الإمام 4 ركعات لك أن تقوم وتصلي العصر 2 ركعتين جمعا، لأنك في حكم المسافر ما كان لك إقامة. أما إذا كنت أقمت في مكة أكثر من 4 أيام وصليت مع الإمام صلاة الظهر وأنت تريد السفر مثلا، فلا تجمع معها العصر لأنك لم تخرج بعد. من لم يكن مسافر لا يجمع ولا يقصر إلا بعدما يخرج ويسافر. أما من كان له أحكام السفر لكونه ما أقام 4 أيام كاملة أو 4 أيام فقط ويريد الخروج، فهو لا زال في أحكام السفر، له أن يجمع العصر مع الظهر مثلا أو العشاء مع المغرب، وله أن يقصر.
يقول السائل: إذا كنت معتادا للصيام يوم الاثنين والخميس ثم سافرت من الرياض إلى المدينة ومكة يوم الاثنين والعودة يوم الجمعة، فهل الأفضل لي الصيام أم الفطر؟
إذا كان الرجل اعتاد صيام الاثنين أو الخميس أو أيام البيض وسافر فيها وأفطر لسفره، فالله جل وعلا بجوده وكرمه يجريها لعبده كأنه صامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان من عادته مثلا قيام الليل لكنه لسفره وعدم انتظام نومه ويقظته مثلا توقف عن قيام الليل، فالله جل وعلا يجريه لعبده. إذا كان من عادته قيام الليل فمرض فما استطاع أن يقوم تلك الليلة أو بعض الليالي، فالله جل وعلا يجريها له كأنه قامها. إذا كان من عادته صيام أيام لكنه أفطرها لأجل مرضه أو أفطرها لأجل سفره، فالله جل وعلا يجريها له وإن لم يفعلها لأنه تركها لعذر. ثم إن الأخ يقول: هل لي أن أصوم في السفر؟ أقول: لا بأس، إذا لم يشق عليك الصيام فلك أن تصوم ولك أن تفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر. أما إذا شق عليك الصيام فلا ينبغي لك أن تصوم، وخذ بالرخصة، والله جل وعلا يجري لك العمل وإن لم تفعله إذا تركته من أجل المرض أو السفر.
يقول السائل: هل الطواف البيت لأهل مكة يعتبر عمرة؟
الطواف بالبيت عبادة، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو متيسر للمرء المقيم في مكة في كل وقت والحمد لله. لكن لا يسوغ لنا أن نقول إنه إذا طاف بالبيت كأنه اعتمر، لأن مثل هذا ما يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع للأمة عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: أنا ممتنم بالنظر الحرام فماذا أفعل؟
عالج نفسك، امنع نفسك من الحرام، وانظر ما هو الحرام الذي تقع فيه، اسلك بدله طريق الحلال، لأنه ما من محرم في الشريعة الإسلامية إلا وقد أحل الله جل وعلا ما هو أطيب منه وأحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله النكاح وحرم الزنا، وأحل الله المشروبات الطيبة وحرم الخمر، وهكذا ما من شيء محرم إلا وهناك في الشريعة الإسلامية والحمد لله ما هو أفضل منه وأكمل وأطيب، ومن استغنى بالحرام أغناه الله. فإذا كان الحرام الذي يقع فيه الإنسان الزنا أو النظر أو نحو ذلك فيغني نفسه بالزواج، وهو العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فعليه بالصوم كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإذا كان النظر إلى العورات فيكف نظره ويغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. والواجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها ولا تكون حبيلة من حبائل الشيطان لعباد الله الصالحين، إذا خرجت مظهرة لمحاسنها فإن الشيطان يتولاها والعياذ بالله، ويفتن بها عباد الله الصالحين، لأنه حريص على الفتنة. وقد يأتي الرجل الصالح ليصلي فيرى امرأة قد أظهرت محاسنها فينتقض وضوءه، ولا لوم عليه بهذا، لأنه ليس هذا في وسعه، تعرض نفسها عليه وهي لا تدري والعياذ بالله بعرض الشيطان. فعلى المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وتستر محاسنها عن الرجال الأجانب، ولا تظهر محاسنها إلا لمن أباح الله جل وعلا لها إظهارها لذلك. يقول: أنا مسافر إلى جدة ولم أصلي المغرب، وأريد أن أسافر الآن قبل صلاة العشاء. ما إذا كنت لم تصلي المغرب بعد فلك أن تصلي المغرب وتجمع معها العشاء إذا كنت غير مقيم في مكة، أما إذا كنت مقيم في مكة فلا يسوغ لك الجمع قبل أن تخرج من البلد.
يقول السائل: أحرمت من أبها عمرة لي، وبعد وصولي وإنهاء العمرة اعتمرت مرتان لوالدي ووالدتي من الحل، فهل هذا جائز؟
ما يحسن مثل هذا. إذا قدمت من أي بلد بعمرة فاكتف بها وأكثر من الطواف بالبيت، وإذا خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. أما أن تكون دخلت بعمرة اليوم ثم تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة ثانية ثم تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة ثالثة، هذا يعتبر كثير من العلماء من العبث، والعبث بالمناسك لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.